هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الإضراب الشامل يعم جنين حدادا على الشهيد داود الزبيدي، ومسيرة حاشدة في المخيم باتجاه بيت العزاء. إدارة المستشفى الفرنسي في القدس توثق اعتداءات الاحتلال خلال جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة. في رسالة مفتوحة للمنظمات الدولية، عائلة الأسير المضرب خليل عواودة تعلن دخوله مرحلة الخطر الشديد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من جنين، حيث تشهد المحافظات إضرابا شاملا وحدادا إكراما لروح الشهيد داود الزبيدي وجميع الشهداء وسط دعوات لنفير. وكانت كتائب شهداء الأقصى في جنين وكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والغرفة المشتركة للمقاومة، دعت في بيان مشترك الشعب الفلسطيني إلى التوجه اليوم نحو نقاط التماس مع قوات الاحتلال، محملة المستوطنين مسؤولية استشهاد زبيدي بعد محاولة اقتحام مستشفى رامبام حيث كان يرقد زبيدي للعلاج عقب إصابته. شارك المئات من الفلسطينيين في مسيرة حاشدة توجهت نحو بيت الشهيد داود الزبيدي وسط حضور لافت لعدد من ذوي الشهداء في مخيم جنين، تقدمهم والد الشهيد رعد حازم. وحمل المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مخيم جنين نعشا رمزيا للشهيد، وتخلل المسيرة هتافات مؤيدة للمقاومة وللأسرى وسط مطالبات بالانتقام لجريمة اغتيال الزبيدي. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
من جنين معقل الثورة، خرجوا هاتفين لابن عاصمة المقاومة الشهيد داود الزبيدي. هذه المسيرة خرجت غضبا وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدينة التي تشهد منذ عدة أشهر أحداثا متسارعة يهدف الجيش الإسرائيلي من خلالها لكسر حاضنة المقاومة، فكانت هذه الصورة.
على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار.
المقاومون رفعوا نعشا رمزيا تكريما لقائدهم الزبيدي الذي ارتقى شهيدا متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع جيش الاحتلال أثناء اقتحامه جنين مؤخرا. المقاومون توعدوا الاحتلال بمزيد من الضربات الموجعة، وبين المقاومين ظهر طه ابن الشهيد داود، أورثه والده بندقية، غرس سينبت نصرا.
أوعد الانتفاضة من جديد، لو الزبيدي سوف تندم إسرائيل على اغتياله، سوف يندم الكيان الصهيوني. إن شاء الله أنه نصر قريب. إن شاء الله نحن نقول لكم في جميع الفصائل في مخيم جنين وجنين وقراها، نحن سوف نفتح جميع الوسائل لقتل اليهود الصهاينة.
المقاومة تجمع ولا تفرق. هذه المشاهد من نابلس التي خرجت تلبية لنداء الدم من جنين.
اتخذ قرار في البلدة القديمة من خلال المرجعية التنظيمية في مناطق مدينة نابلس للوقوف إلى جانب إخواننا في مخيم جنين ومحافظة جنين.
المشاركون في المسيرة رددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال وأكدوا أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
وحول التحرك الجماهيري في جنين إثر شهادة الأسير داود الزبيدي، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أسامة الحرب:
اليوم مدينة جنين عمها الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد داود الزبيدي. في رسالة، هذه الرسالة يرسلها الشعب الفلسطيني وترسلها القوة العاملة والحية في أرض الميدان، أن لداود الزبيدي وكل الشهداء الأبطال، ولكن داود الزبيدي له قصة مختلفة. الشهيد داود الزبيدي سليل هذه العائلة المناضلة، هذه العائلة التي استشهد والده الذي أسر في نهاية الستينات وتعرض لتحقيق قاسي وهدم بيته، وللمناسبة أول بيت يهدم في مخيم ومدينة جنين هو بيت أبو العبد الزبيدي والد الشهيدين طه الزبيدي القائد في سرايا القدس وداود الزبيدي، وبقي يعاني من أثر الضرب حتى مات بسبب النزيف الذي صاحب الآلام منذ خروجه من السجن. وقدم أيضا الوالدة أم العبد الحاجة والخالة المربية الفاضلة التي ربت هؤلاء الأبطال أم العبد سميرة الزبيدي، وقدمت طه وقدمت اليوم داود. إذن أربع شهداء من هذه العائلة، والبيت يهدم مرتين ويدمر ما يقارب ثلاثة مرات، ويعتقل جميع أفراد العائلة ويحكموا بأحكام عالية. يعني حتى داود الزبيدي أمضى على فترات متباعدة أكثر من 12 عام. فعندما نتحدث اليوم عن إضراب عام، هي رسالة تشارك، رسالة تضامن، رسالة محبة، رسالة عرفان بالواجب من الشعب الفلسطيني لهذه العائلة المناضلة، لدماء الشهداء، لدماء داود الزبيدي الذي هو خيرة شباب جنين ومن خيرة المقاتلين المقدامين.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وقام عشرة المستوطنين باقتحام الأقصى على شكل مجموعات بدأت من باب المغاربة وانتهت إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية منه. وفي ملف القدس أيضا، رفضت محكمة الاحتلال العليا بشكل مفاجئ الالتماسات المقدمة ضد مشروع القطار الهوائي التهويدي بمدينة القدس، وفق ما أفاد به المحامي سامير شيد في تصريحات صحفية. وأكد المحامي أن محكمة الاحتلال ضربت عرض الحائط بالاعتراضات المفصلة التي قدمت باسم الأهالي وتجار البلدة القديمة وجمعيات المجتمع المدني، موضحا بأن هذا المشروع من شأنه المساس بأسوار القدس وإلحاق أضرار كبيرة بالإرث الحضاري والتاريخي والمعماري للمدينة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
المستوى السياسي لدى حكومة عاصمة الوهم تل أبيب يرفع حالة التأهب العدائي ضد الإرث المقدسي والفلسطيني في المدينة المقدسة وبلداتها وأحيائها، ويوعز لرأس حربته التهويدية المرتدي ثوب القضاء زورا للتحرك من أجل تكريس احتلال المدينة كاملة وتهويدها. محكمة الاحتلال العليا وبشكل مفاجئ تقرر رفض جميع الالتماسات والاعتراضات المقدمة ضد مشروع القطار الهوائي التهويدي في البلدة القديمة، في خطوة تعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للشركات الاستيطانية والأجنبية العاملة معها من أجل التحضير للبدء بتنفيذ ما يسمى بمخطط القطار الهوائي الذي سبق وصادقت عليه سلطات الاحتلال منذ العام 2019. مخطط القطار التهويدي من شأنه اختراق منطقة سماء جبل الزيتون ليحلق فوق المسجد الأقصى المبارك وأسواره وصولا إلى ساحة البراق وباب المغاربة، غير أبهم بما يلحقه من أضرار بالإرث الحضاري والتاريخي والمعماري للمدينة وأسوارها نتيجة عمليات الهدم للعديد من المنازل الفلسطينية، لا سيما القديمة منها ذات الطابع الإسلامي والعربي الممتدة على مساحات كبيرة من أحياء المدينة. وهنا ثمة من يقول إن حكومة نفتالي بنات الراعي الرسمي لليمين الاستيطاني تجيد استغلال حالة العجز العربي والإسلامي وتعمل دون كلل لفرض وقائع جديدة على مدينة القدس بهدف تهويدها بالكامل ونزع الصفة الدينية الإسلامية والمسيحية عنها.
ونتابع في ملف القدس، حيث أكدت إدارة المستشفى الفرنسي أن اعتداء قوة الاحتلال على موكب تشاهي الشهيدة الصحفية شيرين أبو هقلة انتهاك للقوانين الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي عقد في القدس، عرضت إدارة المستشفى مقطعا للفيديو مصور تظهر فيه اقتحام جنود الاحتلال للمستشفى من الداخل واعتدائهم على موكب التشيع. زميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لم يكن كافيان الكيان الإسرائيلي كتم صوت شيرين أبو عاقلة واغتيالها في جريمة إعدام ميدانية هزت العالم بأسره، ليعود ويعتدي جنوده على جنازتها في مشهد أقل ما يقال عنه إنه انتهاك صارخ للإنسانية. مشاهد وحشية جديدة نشرتها إدارة المستشفى الفرنسي لاقتحام قوات الاحتلال أروقة المشفى واعتدائها على كل من صدف وجوده في طريقها.
حاولت فض التجمع غير الضرب بالعصي، برضو تم رمي قنابل صوت. أثناء محاولة الهروب أو الابتعاد عنهم والاندفاع الناس، أحد القنابل كانت اتجهت باتجاهي وانفجرت بشكل قريب جدا على رجلي، فعملت لي حروق طفيفة في رجلي تنتين. بعد ذلك اندفعنا على الطوارئ وظل جنود الاحتلال ورانا كمان.
جريمة جديدة تضاف إلى سجل الكيان، ولكن هذه المرة بحق نعش صحفية كانت خير شاهدة على جرائمه بحق الفلسطينيين.
وجئنا بهجوم قوات الشرطة بشكل عنيف جدا على المشيعين وخصوصا حاملي النعش، فكان استهداف واضح لحاملي النعش، وثم أطلقوا قنابل دخانية بكل الاتجاهات. ما شفت أي يعني علامة عنف تمارس باتجاه الشرطة، فكان تصرفهم غير مبرر بتاتا. وثم قرروا أنهم يقتحموا مبنى المستشفى اللي فيه مرضى، اللي تم ترويع المرضى والأطفال والكبار السن.
أبو عاقلي التي اتخذت من الكلمة سلاحا لها، لم يكن الاحتلال على دراية بأن اغتيالها سيسهم في تصويب البوصلة مجددا وبأن التغطية ستبقى مستمرة.
إلى ملف الأسرى، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسيرين إبراهيم بكري وعبد الله العارضة داخل زنازين العزل الانفرادي في سجن رامون. وأوضحت الهيئة أن الأسير العارضة محتجز داخل الزنازين منذ ما يقارب 8 شهور، وكذلك كعقاب له وكجزء من الحملة الانتقامية التي نفذتها إدارة السجون بحق عدد من الأسرى. ونتابع في ذات الملف، حيث نظم أهل الأسرى اعتصامهم الأسبوع داخل مقر الصليب الأحمر في غزة، مطالبين المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التعسفية والقمعية بحق الأسرى داخل سجون كيان الاحتلال. الزميل هشام سواركة والتقرير التالي.
من داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، ما زال صوت أهالي الأسرى يصدح عاليا للمطالبة بحق أبنائهم في الحرية ورفع الظلم عنهم داخل سجون الاحتلال. صور الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة رفعت بجانب صور أبنائهم تأكيدا على رفضهم جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا.
نؤكد أولا وفاءنا ودعمنا وإسنادنا لأسرى المدربين عن الطعام خليل عودة ورائد الريان. نقول بأننا جنود مجندة، نحن والحركة الوطنية الأسيرة وعوائلنا وإعلامنا الرسمي خلف أسرانا المدربين الذين أخذوا على عاتقهم كسر قانون الاعتقال الإداري. ونقول أيضا بأن الوفاء للأسيرة للشهيدة شيرين أبو عاقلة هو وفاء أيضا للرسالة الوطنية الوحدوية التي يحملها شعبنا الفلسطيني، خاصة وأن شيرين أبو عاقلة كان دوما صوت للفلسطينيين، صوت لمعاناة أسرانا وأسيرتنا.
أمهات الأسرى وآبائهم جاءوا لإيصال مأساة أبنائهم داخل الأسر التي يحيوها في غياهب المعتقلات دون أي اتصال أو معرفة بأخبارهم. وفي ظل ممارسات إدارة السجون كل أصناف القهر والعذاب تجاه الأسرى في انتهاك واضح للقانون الدولي وغياب وصمت المؤسسات الدولية والحقوقية،
ما في تواصل بيننا وبين الأسرى، لأن إدارة السجن بتقمع وبتعمل البداية في أسرانا وما في اتصالات، ولو ما سمحين المراقبونهم تلفونات، وإن شاء الله بيطلعونا بالسلامة.
المعتصمون نددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى المرضى كافة، وخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي. وحمل المشاركون الاحتلال المسؤولية عن حياة ومصير الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان بعد دخولهما في اليوم 40 على التوالي.
الأسير ناصر أبو حميد ما زال يعيش حالة غيبوبة في مستشفيات العدو الإسرائيلي دون أن يقدم هذا الاحتلال أو يستجيب إلى صرخات المؤسسات وصرخات الشعب الفلسطيني الذي يطالب بنقله أو بإطلاق سراحه للتمكن السلطة الفلسطينية من تقديم له العلاج اللازم. ناصر أبو حميد يحتضر، ناصر أبو حميد هو الآن في حالة موت بطيء.
تتعالى صرخات أهل الأسرى للمطالبة بحق أبنائهم في الحرية بعد سنوات طويلة من المعاناة داخل سجون الاحتلال، على أمل أن يصل صوتهم إلى العالم وأن يرفع الظلم عنهم.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الإضراب الشامل يعم جنين حدادا على الشهيد داود الزبيدي ومسيرة حاشدة في المخيم باتجاه بيت العزاء. إدارة المستشفى الفرنسي في القدس توثق اعتداءات الاحتلال خلال جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة. في رسالة مفتوحة للمنظمات الدولية، عائلة الأسير المضرب خليل عواودة تعلن دخوله مرحلة الخطر الشديد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان لا عودة عن حق العودة. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة، سنستمع ونكون وإياكم عند أولى الفقرات واحة الصبار إن شاء الله. بعد واحة الصبار مستمعينا الأكارم سوف ننتقل ونستمع مع حضراتكم إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة ضيفنا الكريم عبر الهاتف، وهو الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. وبعد فقرتنا للاستضافة الهاتفية سنكون ونتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من مع الشهداء. إذن اسمحوا لنا في البداية أحبتي الأكارم أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا واحة الصبار والزميل وائل يوسف، نستمع إليه.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب؟ يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. نعم. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ يعني أنس عفوا، يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين أنت القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عبر معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفض، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقل نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا عودة عن حق العودة محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا تحمل الذكرى 74 للنكبة؟ ماذا عن الواقع الفلسطيني في هذه الذكرى؟ وماذا عن معادلة التصدي للاحتلال؟ لا عودة عن حق العودة محور حديثنا في برنامجنا فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أحيا الفلسطينيون الذكرى 74 للنكبة تعبيرا عن تمسكهم بحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 48. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن حق العودة حق ثابت ومقدس فردي وجماعي، ولا يسقط بالتقادم ولا بإجراءات الاحتلال. وفي ذكرى النكبة جددت فصائل المقاومة الفلسطينية رفض التوطين والوطن البديل وكل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على الرفض التام لكل أشكال التطبيع. وأكدت الفصائل على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم بحق الشعب الفلسطيني. قراءة الحراك الفلسطيني في الذكرى 74 للنكبة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
من كل حدب وصوب خرج الفلسطينيون في القدس والضفة وأراضينا المحتلة والشتات وقطاع غزة، وعلى مختلف مشاربهم توحدوا من جديد لإحياء ذكرى النكبة 74 بهتافات التصميم والإصرار على العودة منتصرين. حركة حماس قالت إن حق العودة كحق مقاومة العدو لا يسقط ولا يتقادم، ويبقى ما بقي كيانهم الزائل.
الصغار أصبحوا شبابا ورجالا، ومقاومة في معركة سيف القدس دكت أركان الاحتلال ورسخت قواعد اشتباك جديدة. ونحن نقول في الذكرى 74 لنكبة شعبنا أننا أصبحنا أقرب من أي مرحلة مضت من تحقيق حلم شعبنا بحق العودة إلى فلسطين، كل فلسطين.
فجرائم الاحتلال التي ترتكب على أعين الأشهاد كقضم الأراضي ومصادرة المنازل وقلع الأشجار وتهجير الأهالي لن تمر جرائمهم تلك دون عقاب.
إن إحياء ذكرى احتلال فلسطين مناسبة لتجديد تمسكنا بأرضنا فلسطين، كل فلسطين، من نهرها لبحرها ومن شمالها لجنوبها، وإصرارا على مواصلة الجهاد والمقاومة لاسترداد كامل التراب الوطني. وإن معركة القدس والمسجد الأقصى هي معركة فلسطين كلها.
74 عاما سقط خلالها عشرات الآلاف من الشهداء وما يزيد عن مليون من الحركة الأسيرة، ومزيد من التهويد والاستيطان وتدنيس المقدسات والقتل والحصار والعدوان، وشعبنا الفلسطيني لن تنثني له هامة.
فالكبار وإن ماتوا فإن الصغار قد كبروا، وكبرت عزيمتهم في العودة إلى أراضينا المحتلة.
الآن يذكرنا بالمهجرين، يقولوا عن أطفالنا ينسون وكبارنا يمتوا الله بالحب العكس. والله الآن الطفل بيسأل ليش إحنا في مستأجرين بيوت، يقولون هجرنا من بيوتنا.
هذا العدو محتل، هو يعرف أنه غريب يمشي يتلفت خلفه، لماذا؟ لأنه لا يعرف أنه لا أرضه، لا أمان له، لا استقرار على أرضنا.
للعام 74 يرفع الشعب الفلسطيني نداءه للعالم بضرورة إنصافه من الاحتلال الظالم الجاثم على أراضينا وقاتل لأبنائنا دون وجه حق. لكن هذا العام حلقات الضيق قد اتسعت على الشعب الفلسطيني وضاقت أكثر فأكثر على الاحتلال الزائل بفعل المقاومة وضرباتها النافذة.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل عصام أبو شرخ على تقريره هذا. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا تحمل الذكرى 74 للنكبة؟ ماذا عن الواقع الفلسطيني في هذه الذكرى؟ وماذا عن معادلة التصدي للاحتلال؟ لا عودة عن حق العودة محور حديثنا في لقائنا فلسطين اليوم. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، سنكون ونتحدث مع حضراتكم في لقائنا هذا عن الذكرى 74 للنكبة، حيث نستضيف معنا في برنامجنا هذا مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل أبو عودة، لا عودة عن حق العودة، 74 عام على النكبة، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟
البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لك في طهران على هذا اللقاء. حقيقة عندما نتحدث عن النكبة الفلسطينية ونتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني ونتحدث عن مرور أكثر من 74 عاما على تهجير الشعب الفلسطيني وعلى هذه الجريمة التي تعرض لها أبناء شعبنا على يد آلة الإجرام الصهيونية، وبدعم وبصمت من المؤسسات الدولية في ذلك الوقت التي يعني عملت وساهمت أيضا في زيادة معاناة آلاف الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم. لذلك نحن نقول أمام كل سنوات المعاناة وأمام ما يحدث اليوم للشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي يذبح اليوم من الوريد إلى الوريد أمام هذا التغول الصهيوني، وخاصة المرابطين في المسجد الأقصى وفي أراضينا في عام 48 وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة. نحن نتحدث الآن عن جملة من العناوين اليوم بعد مرور كل هذه السنوات على معاناة الشعب الفلسطيني والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول بأن برغم كل هذه السنوات وبرغم كل سنوات الألم وهذا الجرح الغائر الذي خلفه هذا الاحتلال في أجساد أبناء شعبنا الذين دفعوا فاتورة على الكلفة من دماء الأسرى والجرحى والشهداء، لكن نقول بأن الشعب الفلسطيني ما زال متجذر في أرضه، متمسك في أرضه، وصامد صمود أسطوري اليوم في مواجهة كل المخططات التصفية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية القدس واستهداف فلسطين واستهداف الشعب الفلسطيني.
نعم، حق العودة هو جوهر القضية الفلسطينية. دكتور نائل، أين أصبح هذا الحق بعد 74 عام على النكبة؟
يعني بالتأكيد عندما نتحدث عن حق العودة للشعب الفلسطيني نحن نتحدث عن ثابت من الثوابت الفلسطينية لا يمكن التنازل عنه، ولا يمكن أن نسمح لأي كان التلاعب في هذا الحق الواضح، هذا الحق الأبلج للشعب الفلسطيني. نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء خلال 74 عاما في هذه المسيرة الجهادية والنضالية وهو يقاوم هذا الاحتلال الصهيوني، بالتأكيد هو متمسك بحق العودة ومتمسك بالعودة إلى أرضه التي هجر منها. لذلك أمام كل هذه المعطيات نحن نقول بأن حق العودة هو حق ثابت للشعب الفلسطيني وهو ثابت من الثوابت، وأن طال الزمن أم قصر سنعود إلى هذه الأرض بإذن الله تعالى. وأنا يعني ننقل يعني أمام كل هذه التضحيات وأمام كل هذه الحروب التي خاضها الشعب الفلسطيني والمعارك مع هذا الاحتلال الصهيوني، وكان آخر هذه المعركة البطولية معركة سيف القدس التي ثبتت معادلة جديدة في حق العودة وثبتت معادلة جديدة في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. نحن نتحدث الآن عن كل الجغرافيا الفلسطينية في هذه المواجهة وفي هذه المعركة، ونتحدث عن كل الأراضي الفلسطينية في هذه الملحمة، وخاصة في ظل ما فتحته غزة من خلال معركة سيف القدس. هذا الرابط المهم الذي فتح من غزة وصولا إلى القدس وصولا إلى الضفة الغربية إلى أراضينا المحتلة في عام 48. لذلك نحن نتحدث الآن عن نقطة تحول جديدة في طبيعة هذا الصراع، وأننا نقف على أبواب التحرير بإذن الله تعالى، ونقف على أبواب الملحمة الكبرى مع هذا الاحتلال الصهيوني، وأن حق العودة هو حق ثابت وأصيل لا يمكن أن يسقط بالتقادم ولا يمكن أن يسقط بكل مرور هذه السنوات على وعناء الشعب الفلسطيني.
نعم. أيضا سؤالي لك أستاذ دكتور نائل، يعني من خلال يعني من قدمه من أبناء شعبنا الفلسطيني ويقدمه في مسيرته، هل يمكننا اليوم في ذكرى النكبة اعتبار أننا أمام محطة نضالية مفصلية على مستوى الصراع مع الاحتلال، خاصة مع ما تقدمه المقاومة على الأرض وما أرسته من قواعد للردع على مستوى معادلة المواجهة مع الاحتلال؟
بالتأكيد أخي الحبيب، كما ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي ثبت معادلة مهمة جدا في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال، وهي معادلة الردع بالردع والدم بالدم والقصف بالقصف. هذه المعادلة التي أربكت حسابات هذا الاحتلال الصهيوني وجعلت هذا الاحتلال يعيش حالة من الإخلاف على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري، وأن كل العمليات الأخيرة ابتداء من عملية أبو القيعان في بئر السبع وصولا إلى الخضيرة إخبارية وصولا إلى حمارشة في تل الربيع في أرض المحتلة ثم وصولا إلى رعد حازم في أيضا الذي استطاع هذا المجاهد وهذا المقاوم هذا الشهيد أن يفرض حظر التجول لأكثر من 7 ساعات على ما يسمى البقرة المقدسة اللبيب، ثم وصولا إلى عملية إنعاد البطولية أيضا الذي أربكت حسابات هذا الاحتلال وجعلت هذه المنظومة الأمنية تتهاوى أمام ضربات المقاومة وأمام هذا الفعل المجاهد وأمام هذا الفعل المقاوم. لذلك نحن نتحدث الآن عن تثبيت معادلات، وهذه المعادلة اليوم، هذه المعادلة الجديدة لفصائل المقاومة وللفعل المجاهد والفعل المقاوم، بالتأكيد جعلت المنظومة الأمنية لهذا الاحتلال باتت أكثر هشاشة وأكثر ضعفا. وحقيقة هذا الاحتلال الذي طيلة كل هذه السنوات الماضية احتفظ بما يسمى بمنظومة الردع والتي صدع الرؤوس فيها، اليوم سقطت أمام هذا الصمود الأسطوري أبناء شعبنا، وسقطت أمام هذا الصمود أيضا لهذا الفعل المقاوم والمجاهد الذي أسقط منظومة الردع وأسقط منظومة هذا الجيش الذي يطغى.
طيب، ما إمكانية أن تعيد هذه الذكرى وتداعياتها فرض ملف المصالحة على مستوى البيت الفلسطيني؟
يعني حقيقة عندما نتحدث عن اللحمة الفلسطينية ونتحدث عن الوحدة الفلسطينية، نحن نقول بأن أحوج ما نكون إلى وحدة حقيقية وإلى تبني استراتيجية وطنية تتبنى كل خيارات المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة. يعني حقيقة أثبتت أن المقاومة المسلحة وكل المقاومة هي اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال الصهيوني، هو يفهم لغة واحدة هي لغة القوة ولغة الدماء ولغة السلاح. هذا العدو الصهيوني لا يفهم لغة التباكي ولا لغة الاستشهادات ولا لغة المفاوضات والتسوية وكل من ينادي بمشاريع السلام. لذلك نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني الذي اليوم بات موحدا على استراتيجية وطنية تتبنى خيار المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال، نقول بأن الشعب الفلسطيني سئم كل محاولات التسوية وكل محاولات من ينادي بمشاريع السلام، لأننا نقف أمام عدو يتغول في دماء أبنائنا ولا يفهم من لغة الحراب.
نعم.
لذلك نحن نقول الشعب الفلسطيني اليوم وخلفه هذه الحاضنة الجماهيرية التي تمطرست خلف مشروع المقاومة، اليوم نقول أن الخيار الأنجع والخيار الأقوى هو لغة الحراب ولغة السلاح في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
أيضا لأتساءل عن العمق الاستراتيجي في عندما نتناول ذكرى النكبة في الإطار الفلسطيني، ماذا عن العمق الاستراتيجي بهذا الصدد؟
يعني إذا أردنا نقول العمق الاستراتيجي، نحن نتحدث أيضا عن العمق الإسلامي ونتحدث عن محور المقاومة، ونقول بأن هذا المحور أيضا هو جزء من هذه المعركة وهو جزء في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني وكل قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم. نحن نقول أننا نقف أمام مصفوفات الآن، هذه المصفوفة التي تعبر عن أحرار الأمة الإسلامية وهذه التي اتخذت هذه البوصلة باتجاه فلسطين وباتجاه القدس، هذه البوصلة التي تشير نحو تحرير فلسطين وتحرير القدس هو من تمثل محور المقاومة ومن تمثل الضمير الحي وإحرار الأمة الإسلامية في مواجهة كل قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل هذا الكيان المؤقت وهذا الكيان الزائل هذا الكيان الصهيوني. وأيضا هناك مصفوفة أخرى تمثل هذه الأنظمة المنبطحة وهذه الأنظمة العربية التي هرولت لتطبع وتشرعن هذا الاحتلال على أرض فلسطين وعلى أرض القدس. لذلك نحن نقول بأن العمق الاستراتيجي اليوم لفصائل المقاومة والعمق الاستراتيجي لأبناء شعبنا الشعب الفلسطيني وللمرابطين في المسجد الأقصى هو هذا المحور، محور المقاومة. نحن نعول على أبناء الأحرار من أبناء الأمة الإسلامية في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة، لأن القدس ليس للفلسطينيين وحدهم، ولكن الأمة الإسلامية اليوم مطالبة بتعزيز صمود الشباب الثائر الفلسطيني ودعم أبناء شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، وألف شكر وتحية لك الأستاذ دكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل.
أهلا
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، كل يوم نرد العدوان اللي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان اللي هي مبادينا، اشهد الله
الله
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
نتعرف عليك.
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كتير طيب وغلبان. يعني فقد يعني إحنا الوالد توفت وإحنا أطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالدة من منذ الصغر وربنا سحلها يعني معنا. والله خالتي يعني أخت أمي،
نعم،
أبي يعني تجوزها وتوكل يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف.
نعم.
من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني إحنا في غزة من يعني عارف في غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب هو ما
تزوج
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا بلدتنا الأصلية يافا.
يافا نعم. طب كان يحكي عنها كان تشعر أنه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائل اللي كان يشارك من الناس يعني كان يتيقن أنه إحنا في يوم من الأيام هنرجع يعني بس ربنا ما يعني استطاع شهيد.
كان يردد إشي بخصوص يافا وطموحه أو حلمه للعودة لها؟
والله للعودة بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري يعني أنا بدي أستشهد أنا بديش كذا زي هيك يعني حتى لما أبوي يحكي معاه موضوع جيزة وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخر.
نتوقف مفاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف.
أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر والمغرب استشهد.
احكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي طبعا الطلق هذا من محرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان كل ولا شيء خلى عنده. وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة رن علينا أخ بنعرف وقال أخوك يوسف الصابة كان مصاب لما جاء الشفاء بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف.
نعم.
خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مخطط البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها شهر الأخ وشهر كل فلسطين من عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك.
نعم.
لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسألة الإعلام عام إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرات العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبنروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال يعني العالم كله يعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا الأحباء، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لحن صمودك
شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن.